الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. وقفنا في الاضحيه على ما لا يوجد في الاضاحي. روى اصحاب السنن عن عبيد بن فيروز قال: سالت براء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الاضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا توطئ. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وفي لفظ النسائي: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا توفي. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان ما الذي لا يجوز من الأضاحي. إذا أردت أن تضحي فتأخذ الشيء الذي يرضي ربك سبحانه تتقرب به إليه، فهذا الشيء الذي تتقرب به يكون جميلا في منظره، ويكون ثمينا، ويكون في السن المجزئة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فيها. فهنا في حديث البراء بن عازب يذكر أربع لا تجوز في الأضاحي أو في الأضاحي، أربع أصناف، أربع أنواع. العوراء بين عورها، وهنا العور البين، والعور يبقى العين التي تضيع فلا تبصر بها، فالعوراء قد تكون في بصرها شيء ولكن غير مؤثر. فهنا الحديث ذكر الشيء المؤثر البين عورها، إذا عور بين فيها هذه التي تخرج، إذا العور غير بين الشيء البسيط ما لهش قيمة وتجزئ به. قال: والمريضة البين مرضها، وهنا المرض إما يكون مرضا يسيرا فهي مجزئة، أو مرض يؤثر فيها ويهزلها، إذا هذا غير جائز أن تضحي بها. والعرجاء البين ضلعها، ضلعها يعني المعنى أنه العرج باين، الإيد أو الرجل عرجاء بحيث يكون الضلع باين فيه العوج أو العوجات الذي فيه. البين ضلعها يعني المعنى فيه أنه يبدو في مشيها هذا العوجات، مؤثر في مشيها، يبقى الضلع في اليد أو في الرجل معوج، هي عرجاء أو أنه مكسور أو فيه شيء، إذا مشت تمشي على ثلاثة والرابع بتزك به، فهنا بين عرضها. فإذا كان العرض غير بين فيجوز وتجزئ في الأضاحي. والكثير التي لا توقي، الكثير التي لا توقي معناها المنكسرة الرجل، فهنا لا توقي. قال: التي لا نقي لها، يعني وصلت أن صارت هزيلة فلا لحم فيها ولا شحم فيها، اللي يسموه المخ، لا مخ لها، لا مخلها، ما فيش شحم داخلها، إن هزيلة جدا، جلد على عظم فيها. فالمقصد أنها لا تنقي من الإنقاء، وهو النقي لا نقي لها، بمعنى المخ معناه الشحم اللي جوه العظم، تكسر المصورة بتاعتها ما تلاقيش جواها شحم داخل المصورة، هذا النقي. النقي في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. إذا ذكر الكثير وذكر العجفاء، وكأن المعنى قريب، إن في كل هذه تكون هزيلة ما تقدرش على الأكل فلا تجزئ في الأضاحي. روى الترمذي عن حجية ابن علي عن علي رضي الله عنه قال: البقرة عن سبع، هذا من قول علي رضي الله عنه، البقرة عن سبع. قال: قلت: فإن ولدت، فإن ولدت البقرة حامل ولدت، فقال: اذبح ولدها معها، طالما انت طلعت البقرة ضحية ومعها ولد ولدت على حين الضحية يبقى ابنها ضحية معها. قال: قلت: فالعرجاء؟ قال: اذا بلغت المنسك، يعني المعنى اذا كانت هذا العرج وصلت في المكان اللي هتذبح فيه وعرجت في هذا الوقت، خلاص يبقى انت معذور في ذلك. قال: قلت: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، قال: لا بأس. في مكسور الثوب. هذا كله من قول علي رضي الله تبارك وتعالى. ثم رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرنا أو أمرنا، قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. الاستشراف الإنسان يشرف على شيء ينظر من علو، فلما تنظر لشيء يقول استشرف على كذا، تبص لبعيد، تدقق النظر على شيء بعيد، وكأن هنا إنك تنظر إليها وتجيد النظر وتبحث فيها إنه فيها هذه الأشياء وفي هذه الصفات. تستشرف فيه في العينين والأذنين، يعني ينظر ما تبقاش العين عوراء، يبقى العين العمياء من باب أولى. كذلك الأذنين إن تكون مشقوقة الأذن أو مقطوعة الأذن يستشرف إليه. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية أخرى توضح هذا الحديث وإن كانت إسنادها ضعيفا، رواية أخرى إسنادها ضعيفا، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، لغاية كده صحيح، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. هذه أشياء تكون في الأضحية نهى عنها، وإن كان هذا الجزء الثاني من الحديث إسناده ضعيفا، ولكن يستحب أن الإنسان يراعي هذه الأشياء، يراعي. فباعتبارها تستشرف العين والأذنين، بتستشرف الأذنين هتشوف إيه في الأذن؟ الأذن إما تكون مشقوقة تكون مقطوعة، تكون الأذن مجروحة جرحا كبيرا يشوه منظرها، فيها وسم لكي بحيث أنه يبوظ المنظر بتاعها. فقالنا هنا لا نضحي بعوراء، معروف المعنى الأعور اللي هو بعين واحدة، إذا هنا إذا كانت بعين عين سليمة وعين ضعيفة وعين لا تبصر بها العوراء، ولا مقابلة. ولا مقابلة للمقابلة اللي طرف الأذن تحت مقطوع، مقطوع الطرف الأذن، والمدابرة اللي آخر أذنها وذنها مقطوع. يبقى هنا مقابلة من الأمام مقطوع مقدم الأذن، مدابرة مقطوع من الخلف. الشرقاء، الشرقاء قال تشق الأذن إذا كانت الأذن مشفوقة للشرقاء. والخرقاء اللي هي خرق خرق يعني مسقوبة الأذن على هيئة كبيرة بحيث أنه يعملوها وسم بكي ونحوه يعرف أن دي أضحية من غيرها. هذه الرواية الجزء الزائد ده التفصيل ضعيف، إسناد ضعيف، لكن الحديث قال لنا في النبي صلى الله عليه وسلم تستشرف العينين والأذنين، تنظر لسلامة العينين وسلامة الأذنين، فما كان من مرض بسيط من عاهة بسيطة غير مؤثرة فلا شيء، إذا كانت بينة كما في الحديث الآخر إذا هذه تؤثر. قال الخطابي في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، لأن الحديث قال لنا بين البين، إذا في فرق بين البين الواضح الجلي وبين الغير بين اللي هو الغير الواضح الخفي. قال يقول بين عورها وبين مرضها وبين ضلعها، فالقليل منه غير بين، فكان معفوا عنه. قال النووي أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها. إذا كان في الحديث هنا يذكر لنا لا يجوز العوراء بين عورها، العوراء إذا كانت عمياء من باب أولى، إذا العور عين واحدة ضيعة إذا العينين اثنين إذا هذا من باب أولى. فالأضاحي في التقرب إلى الله عز وجل بها، لحوم الأضاحي تخرج الشيء الجميل المنظر، تتقرب به الله عز وجل، يبقى لحمها كثير، شحمها أيضا فيها شحم، إن هي جميلة في المنظر جميلة في اللون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل لما كان على هذه الصفات. فالعوراء البين عورها، العادة في الحيوان في العين إذا عورت عين من العين الحيوان النظر بيبقى في لها واحدة اللي هي العين الأخرى، لعل الطعام يبقى محطوط للشاه في مكان وهي عينها اللي في هذا الاتجاه عوراء لا ترى، فترى من الناحية الأخرى لا ترى مكان الطعام، فيكون طعام موضوعا جاهزا وهي لا تذهب إليه بسبب العور. فالغالب أن تكون العوراء هزيلة، ولا يمنع أنه قد تكون العوراء غير هزيلة، قد لا تكون هزيلة، قد تكون العوراء هزيلة العمياء يعرفها صاحبها ويهتم بها لغاية ما تبقى ضخمة وأفضل من غيرها، ولكن فيها عيب من العيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يضحي لما فيها عيب من العيوب، وإنما يضحي بالشيء السليم، وكأنه استبشار إن هذه أضحية لله عز وجل، لعل الله عز وجل بها يعتق صاحبها، يعتق صاحبها، إذا تقرب إلى الله تقرب بسليم الأعضاء، إلا أعضاءه كلها سليمة فلعل الله يعتق أعضاء هذا الإنسان من النار بما خربه لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا كلام الإمام النووي أجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، ما كان في معناها أو ما كان أقبح منها كالعمى وقطع الرجل، إن كان العرجاء والمخطوط الرجل باب أولى وشبه ذلك. إذا كانت العرجاء قد اشتد عرضها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلاء الطيب، يعني هنا العرجاء المواشي تجري إلى طعامها، العرجاء تكون قليلة المشي ما توصلش إلى طعامها بسهولة فلعلها تعبت بسبب ذلك. يبقى هنا مش هنحط الصورة اللي والله ممكن تكون هي عرجاء وصاحبها بيهتم بها لكونها عرجاء، صحيح ممكن يكون هذا الشيء، ولكن في النهاية فيها عيب فلا تتقرب إلى الله بما فيه عيب. هذه الأشياء المعيبة لما تيجي تبيعها اللي بيشتري يقول لك لا فيها عيب، تأخذها الثمن أقل فيرخص الثمن فيها، فإذا كان هذا في الناس فكيف تتقرب لرب الناس بما فيه عيب يراه الناس. يبقى هنا العرض إذا كان يسيرا لا يجعلها تتخلف عن الماشية لم يضر، لكن إذا كان كثيرا فهو يضر. كذلك إذا كانت الأضحية قلنا العوراء ممنوع يبقى العمياء من باب أولى، إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته. إذا أوجب أضحية قلنا الإداب بالنذر، إنه يقول لله علي نذر أن أذبح هذه الأضحية، إذا هذا أوجبها، أو على قول آخر معه إنه الإداب بأن يعين ويقول هذه الأضحية، هذه الأضحية، إذا اشترى الأضحية كون اشتراها للتضحية بها هذا لا يلزمه أن يذبحها، ولكن إذا تلفظ وقال هذه أضحية فهذا ملحق بالنذر على ما ذكره البعض من أهل العلم، وهذا الأحوط في ذلك أنه إذا عين وقال هذه أضحية صارت أضحية بهذا القول الذي قاله. إذا قلنا هنا إذا أوجب الأضحية واحد من اثنين، كونوا نذرها لله علي نذر أن أذبح هذه، أو عينها من ضمن الغنم من ضمن شيء وقال هذه أضحية، هذه أضحية، إذا هنا صارت معينة بلفظه في الاثنين. فإذا عينها بواحد من اللفظين وبعدين حدث بها عيب بعد ذلك فلا شيء عليه، لا شيء عليه وجاز له أن يضحي بها. لكن إذا كان قبل أن يشتريها قبل ما يروح نقى العفشاء نقى المريضة بحيث إن الثمن بتاعها قليلا فاشتراها فهذه لا تجزي في التضحية. لكن إن تعينت بفعله، إذا العيب ممكن يكون هي تعيرت بقضاء الله وقدره في قصة الغنم، الغنم وطعوها فصارت عفشاء أو كسرت أو صارت فيها عور أو نحو ذلك، أو أنها تعيبت بفعل صاحبها، بفعل صاحبها إن جاب هذه الأضحية وربطها ربط جامد بحيث رجلها اتكسرت مع شدها في الربط فيها، أو إنه حدثها من العربية حدثها على الأرض الذي اتكسر رجلها، يبقى صاحبها الذي تسبب في ذلك يلزمه بدلها، يبقى يلزم أن يبدلها بغيرها. لو حدث هذا العيب في وقت الذبح، لو جاب الأضحية وبعدين بينها عشان يذبحها فهي بتتحرك وتضطرب فحدث هذا العيب بسبب منها هي فلا شيء على صاحبها. يبقى هنا لو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها، يعني مع شدة المقاومة راحت انكسرت رجلها في ذلك، يبقى لا شيء عليه وعليه أن هو يكمل ذبحها يذبح إليه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أنه لو حدث هذا العيب وهو يذبحها لو أضجعها لذبحها، فذهب البعض من الأحناف إلى أنها لا تجزئه باعتبار أن الأضحية عندهم واجبة، وهذا نقله ابن قدامة عن الأحناف قال أصحاب الرأي لا تجزئه لأن الأضحية عندهم واجبة فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها. هذا الكلام هو على إطلاق، مش كل الأحناف قالوا هذا الشيء، ولكن في خلاف عندهم لو أضجعها ليذبحها فحدث فيها هذا العيب، فعند البعض من الأحناف أنها تجزئه، أنها تجزئه، وعند البعض الآخر أنها لا تجزئهم. لذلك يذكر هنا البعض منهم عثمان بن علي الزيلعي الحنفي يقول لو أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحت أجزأته استحسان، أجزأته استحسانا. وهنا قالوا لذلك يستحق أن الأصل أنها لا تجزئ استحسانا، يعني أن هنا مخالف للنص، أن النص قال لنا أنه لا تجزئ اللي هي البين ضرعها الكثير التي لا تنقي لا تجزئ، العرضاء البين ضرعها لا تجزئ، فهم قالوا استحسانا، قالوا يعني كأن خالفنا النص لنص آخر أو خالفناه لعلة أخرى، فقالوا بالاستحسان هنا. قالوا خلافا لزفر منهم، والشافعي يعني الشافعي لا تجزئ إذا تعينت وهي فيذبحها صاحبها. قال لأن حالة الذبح ومقدمات ملحق بالذبح فصار كأنه تعيب الذبح حكما. يبقى هنا الاستحسان عندهم دليله أن حالة الذبح هو مذبحة، الذبح يقطع رقبتها، فإذا كان قطع الرقبة وهوش عيبا لها فعلى ذلك كسر عضو من أعضائها ملحق بذلك، إن خلاص هي ستذبح الآن مفيش وقت للجمال الآن وهو يذبحها، فاستحسنوا ذلك. وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فورها، تعيبت يعني هو بيشدها عشان يذبحها وهي بتقاوم وكسرت رجلها وبعدين فلتت منه جرى وراها وجابها وبعدين ذبحها، قالوا المسافة بسيطة فعلى ذلك لا شيء. كذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف، يعني عند محمد قال بهذا الذي تم خلافا لأبي يوسف في آخر مسألة. يقول النووي في المجموع إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فأعورت حال الذبح أو أعور حرف أو رحل الذبح فلا تجزئ فلا تجزئ. وقال أبو حنيفة وأحمد تجزئ، وعرفنا إن مثل الأحناف خلاف وهو شبه إطلاق اللي مذكور هنا. يبقى على ذلك هنا عند البعض العلماء أنها لا تجزئ إذا تعيبت في حال ذبحها، وعند البعض الآخر أنها مجزئة، وهو الراجح أنه عامل ما عليه طالما أنه ليس هو المتسبب به ذلك بتفريط يبقى تجزئه، إذا كان تسبب في ذلك بتفريط منه يبقى هي غير مجزئة. يبقى نفرق في تعيب الأضحية في حال ذبحها بسبب تفريط وتقصير من الرجل كأنه شلها رضعها على الأرض انكسرت، يبقى هذه لا تعامل بهذا العنف، يبقى غير مجزئة في الأضحية. أو إنه لا ده هو بيشدها وهي بتقاوم فحدث فيها شيء، رفعت رأسها جاءت السكينة في عينها مثلا، يبقى على ذلك هنا معذور في هذا الشيء الأضحية مجزئة في هذه الحالة. يبقى نفرق بين أن يكون التقصير منه فتسبب في عورها أو في كسرها، وبين أن لا يكون قد قصر هي التي اضطربت وحدث بها ذلك عند الذبح، إذا تجزئ في هذه الصورة الثانية. إذا تعيبت بفعله وبتقصيره عليه بدلها إذا كان عينها من ذلك. لا تجزئ العمياء ولا العوراء، إذا كانت العوراء لا تجزئ في الحديث والعمياء من باب أولى، ولا العوراء التي ذهبت حلاقتها، وكذا إن بقيت حلاقتها لفوات المقصود، المعنى إن ممكن عينها موجودة بس عينها لا تبصر بها، إحدى العينين لا تبصر بها دي عورة، أو إن العين كلها مش موجود يبقى أيضا عورة، إذا كان العينين الاثنين يبقى دي عمياء من باب أولى. تجزئ العشواء، العشاء اللي هو عدم الإبصار بالليل، والإنسان عشاء لأنه لا يبصر بالليل، فالعشواء مش هتاكل بالليل هتاكل بالنهار، فعلى ذلك هذه المجزئة، إن كانت العشواء فهي تبصر النهار تبصر طعامها فهي مجزئة. العشاء التي ذهب مخها، مخها قلنا الشحم يبقى موجود جوه المصورة جوه العظم بتاع الإيدين والرجلين، هذا العشاء الذي ذهب مخها من شدة هزارها لا تجزئه، يبقى كلمة مخ هنا بمعنى الشحم اللي داخل العظم بتاع الإيدين والرجلين اللي احنا جوه المصورة، العظم اللي جوه الشحم اللي جوه المصورة هذا العشاء، إذا العشفاء التي ذهب مخها الشحم الذي بدأت أعراضه. الثولاء، الثولاء يقولنا العشفاء لا تزيد إذا كان اشتد هداله. الثولاء اللي هي المجنونة، المجنونة إذا كانت شاة ومجنونة يبقى هنا لا تزيد. ليه لا تزيد؟ إن تضطرب كثيرا، فالعادة مثل هذه الحالة مش هتاكل ما تاكلش، يبقى يؤدي الأمر بها إلى الجزاية فتصير مهلولة. يبقى التي تستدبر الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل لا تجزئ. يجزئ الفحل، الفحل من الغنم من البقر من الإبل، الفحل يعني الشديد الندوان على الأنثى حتى وإن كسر ذلك منه، والغالب أنه إن كسر ذلك يضعفه، ولكن لن يصل إلى درجة الهدايا. لا تجزئ مقطوعة الأذن، لا تجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العينين والأذنين، نستشف مصر العينين والأذنين، إذا كان في عيب في العين أو في الأذن يبقى غير مجزئ. فإن قطع بعض أذنها فلم تنفصل بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع وإن أبين منع. وهنا الأذن لو اتشقت من الأمام اتقطعت من الخلف اتقطعت وطبعت يبقى هذه غير مجزئة. إذا كان لا مشروعة بس موجودة فيها خلاف، والراجح إنه الحديث اللي ذكر في المقابلة والغبرة ضعيف، فعلى ذلك إذا كان الأذن موجودة بس فيها شق بسيط لم يداول النصف ولم يعيبها فالراجح أنها تجزئ في ذلك. طب إذا كانت صغيرة الأذن أو ليس لها أذن أصلا خلقة، هنا يفرق بين اللي تعيبت واللي هي مخلوقة على هذه الهيئة، مخلوقة على هذه الهيئة لا شيء فيها فيجوز التضحيه. كذلك المخلوقة بلا ضرع، كانت أنثى من الغنم وغيرها مخلوقة ملهاش ضروع أو بلا ألية زي الخرفان الاسترالي بتيجي إن اللية بتاعتها صغيرة جدا ممكن تكون ملهاش من هيئة الديل، بس الراجح هذه خلقة، خلقة فالراجح أنها مجزئة. يجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن، التي لا قرن لها هي جناء جاء في الحديث، فإن كان جناء مجزئ يبقى مكسورة القرن أيضا المجزئة. في السنن عن حذية بن علي عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة، قال قلت فإن ولدت؟ قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء؟ قال إذا بلغت المنسك. قال قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، لكن جاء حديث يعني جمهور أهل العلم على أن المكسورة القرن غير مجزئة، اللي انكسر قرنها غير مجزئة. لما تشتري أضحية ما تشتريش مكسورة القرن خروجا من الخلاف في ذلك، فالجمهور يمنعون لحديث جريج بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن، بعضاء يعني مقطوعة الأذن والقرن، ولكن الحديث ناله فيه ضعف. فعلى ذلك هنا الأولى أن الإنسان إذا ضحى يضحي بالشيء السليم ليس المكسور، لكن إذا كان مكسور بعض من الأذن الراجح أنها مجزئة. ذات القرن أفضل، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ضحى بكبشيه أملحين، ذكرنا في المرة سابقا الأملح اللي هو الأبيض اللي هو ليس خالص البياض، هو مش خالص البياض لكن فيه بعض طبقات من سواد أو من حمرة من هذا الأملح. بكبشين أملحين أقرنين على مستوية القرنين ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، ذبحهما بيده وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام ووضع رجله على صفاحهما، صفحة اللي هي الجانب الجانب يعني، فيقال على صفحة العنق جانب العنق، صفحة الوجه جانب الوجه وهكذا، فكأنه لين الخوف على الأرض. وأمسك بيده اليسرى صلى الله عليه وسلم رأسه ووضع رجله على صفحته على ذيله الأيمن أو ناحية رقبته الأيمن عشان يثبته على الأرض وذبح بيده صلى الله عليه وسلم. قال في رواية ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام. وتجزئ ذاهبة بعض الأسنان، ذاهبة بعض الأسنان إنها مجزئة، لكن لو انكسرت جميع أسنانها يبقى دمت عنها لا تأكل، تأكل زي مكسورة كل الأسنان، يبقى الغالب أن تكون هذه عجفاء وهذا يكون عيبا فيها، يبقى لا تجزئ. لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها، لو أن الذئب عدا عليها فأكل شيئا منها فكان هذا الشيء يسيرا غير بين لا شيء، لكن إذا أخذ جزءا بينا من فخذها واضح هذا الجزء يبقى هذه غير مجزئة. ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير، يبقى هنا إذا كان العضو كبيرا كالفخذ تأخذ منه مقدار صغير وفم الذئب وهرب أو الكلب العقور نحوه فهذا مجزئ، لكن إذا كان شيئا بينا هذا غير مجزئ. الشيء بين لو قطع الذئب أو غيره أليتها، قطع اللية بتاعتها كلها أو الضرع ضرعها لم تجزئ العضو منها قطعه غير مجزئة. ولا تجزئ الجرباء، لو إن الشاة فيها جرب أو الناقة أو العجل أو البقر لا تجزئ الجرباء، العادة أن الجراب إن كسر فيها أفسد لحمها، يبوظ طعم اللحم فيها. لكن إنسان شيئا يسيرا فلا شيء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البين عورها، البين مرضها، وهكذا. لا تجزئ مقطوعة بعض اللسان، إذا كان لسانها مقطوعا أو بعض لسانها تأكل به، تأكل به، بل غالب أنها لا تجزئ الأكل منها. ويجزئ الموضوع والخصي، إذا كان الخروف أو كان العجل أو كان الجمل خصيا أو موضوعا، الراجح أنه يجزئ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موضوعين. لاحظ مش هو صلى الله عليه وسلم فعل بهما ذلك، بل قد يعلم أنه نهى عن ذلك، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، لكن هو اشترى من على هذه الأية مش فدل على أن هذا ليس عيبا يمنع الشراء الأضحية في ذلك. فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأدلة على عدم وجوب الأضحية، من الأدلة على عدم وجوب الأضحية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وحنانه صلى الله عليه وسلم رفع عن الأمة جميعها الحرج، رفع عن الأمة جميعها الحرج، فضحى بكبشين قال هذا عن محمد وآله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الخروف يجزئ عن الرجل عن أهل بيته، عن الرجل. والحاجة الثانية أنه ذبح كبشا آخر وقال هذا عمل لم يضحي من أمتي، هذا عمل لم يضحي، أمتي فيها من يضحي وفيها من لا يضحي، سواء بعذر أو بغير عذر قال هذا عمل لم يضحي من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا نذر التضحية بحيوان معين في عين يمنع الإجزاء لزمه، لو أنه في جاب وجد عنده خروف وقال الخروف كان مقطوع الأذن، كان مكسور القرن، كان فيه عدف، فيه شيء مما لا يجزئ، لو أنه رايح يشتري يقول له لا ينفعش تشيل الأضحية، ولكنه نذر إن هذا أذبحه في الضحية، مثلا لو إن شاف الله مريضي إلا يعني نذر أذبح الخروف ده اللي موجود عندي في البيت، يبقى هو اللي موجود عنده على هذه الصورة وجاء النذر على هذه الصورة، يبقى يلزمه أن يذبحه في الأضحية. إذا إن نذر التضحية بحيوان معين في عين يمنع الإجزاء لزمه، أو قال جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها للتزام، ويثاب على ذلك، ويكون ذبحها قربة وتفرقة لحمها صدقة، ولا تجزئ عن الهدايا والضحايا المشروع. يبقى هنا ده عشان نذر بس، عشان النذر يبقى مجزئ عن النذر، لكن مش هو الأضحية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا نفرق بين أنه وجب عليه أن يذبح هذا وله أجر في هذا، لكن ليس أجر الأضحية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعين عليه لأنه نذر هذا بعينه، هذا بعينه، لأن الضحايا المشروعة من شروطها السلامة أو من شرطها السلامة. لو أشار إلى ظبية أو دجاجة، لو قال هذه الغزال لله علي أن أذبحها أضحية، إذا هو نذر يلزمه بنذر أن يذبح، لكن هي أضحية ليست أضحية، ما قالش لله علي ولكن قال هذه سأضحي بها، هنا لا يلزمه هذا الشيء، لو قد جعلت هذه أضحية فهو لغ ولا يلزم به شيء، لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، إذا لو قال على دجاجة أن هذبحها أضحية زي ما كثير من الناس يقول لك أضحي بفرخة، أضحي بكوم، أضحي كذا، هذا كله أنه يذبح ويتصدق بها الصدقة، لكن ليس أضحية، لابد في الأضحية وأن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. طبعا إذا قلنا الغنم هيدخل فيها المعز، الله عز وجل ذكر بهيمة الأنعام قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر أثني هذه بهيمة الأنعام. يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه، إذا كان يجيد الذبح والقطع يستحب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الحديث المتقدم، وينوي عند ذبحها، إذا النية أن هذه أضحية عند الذبح، وتجزئ النية المتقدمة قبل ذلك، إذا كان هو اشترى الأضحية وذاك الوقت في العيد فذبحها ولم يستحضر النية في الذبح، إنما كبر وسمى أو سمى وكبر وذبح، تجزئ بالنية السابقة. فإن كان منذورا نوى الذبح عن هدي أو أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعا نوى التطوع بها. يجوز للرجل والمرأة الذبح، ويجوز أيضا أن يوكل في الذبح. روى جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر 63 بدنا بيده الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، وأشركه في هديه. والأفضل أن يوكل مسلما، إذا أراد أن يوكل فليوكل رجلا مسلما فقيها، يعني يفهم فقه الذبح، يفهم فقه الذبح وعنده علم بالأضاحي، ففقيها بباب الذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لأنه أعرف بشروطه وسننه. طيب لو أنه وكل امرأة تقوم بذلك الرابح أنه ويجوز، لو أنه وكل كتابيا يهوديا أو نصرانيا هذا هو ده اللي موجود مفيش حد غيره إلا موجود، الرابح بل الصحيح أنه يجوز أن يوكل، وإن كان الأفضل ألا يفعل، الأفضل أن يوكل إن كان مسلم، لكن إذا احتاج إلى ذلك فله أن يوكل ولو كتابيا. كذلك الصبي يجوز للصبي أن يذبح إذا كان يجيد الذبح، صبي عنده 10 سنوات ويعرف أنه هو جزار أصلا يعرف يذبح، فيجوز أن يوكله في الذبح إذا كان هو لا يجيد الذبح. والمرأة الحائض والنفساء والصبي أولى من الكتابي، لو كنت أنت مخيرا مين اللي يذبح فالمرأة أولى من الكتابي، فحتى ولو كان حائضا أو نفساء والصبي أولى من الكتابي، لو كان مخالدين صبي عنده 10 سنوات ويجيد الذبح 9 سنوات ويجيد الذبح، وبين أن يجيب واحد كتابي يهودي أو نصراني يذبح له الصبي أولى في ذلك. ينوي صاحب الهدي والأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه، يعني الصحبة النية عند الدفع لمن يقوم بالذبح، يستحب إذا وكل أن يحضر ذبحه، ويجوز أن لا يحضر، سواء هو ودى الضحية بتاعته يذبح عنده يبعث له اللحم بتاعها أو أنه يحضر ذلك، الأولى أن يحضر، الأولى أن يكون حاضر، لكن إذا لم يفعل فلا شيء. يستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه، تولى لحم الأضحية بنفسها، ويجوز أنك توكل من يقوم بذلك. النية شرط لصحة التضحية، النية شرط لصحة التضحية، ويجوز تقديمها على حالة الذبح، سواء وقت الذبح نوى هذه الأضحية أو قبل الذبح بتاعت ما شراها نوى هذا الشيء. لو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل، يعني المؤدها للوكيل صاحب الأضحية نوى هذه الأضحية وقلت يا جزار اذبح، الجزار ده راح ما فيش عنده نية لا أضحية ولا غيرها، ولكن بسم الله الله أكبر وجرح نية الموكل خاص مجرأ في هذا الشيء أنه نوى بها أضحية. لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه التضحية، فرضنا أن أنت جبت شاة وعايز تذبحها عن فلان، حضحي عن فلان، هنا لابد من إذن فلان العباد، لابد من إذن الإنسان وموافقته على هذه العباد، وإذا رحت أنت تقول لك منا عليه هو ممكن ما يقبلش منك هذه المنة، إذا هنا حتى تذبح عن إنسان لابد من نية هذا الإنسان، إذا تذبح عن نفسك أو من يلزمك أن تذبح عنه. يجوز التضحية عن الميت، وبفيها خلاف بين أهل العلم، هل ممكن أن أذبح تضحية وأقول هذه عن والدي المتوفى أن أنا أذبح عنه، هذه مبنية على مسألة الصدقة عن الميت وهل يصل الثواب للميت ولا لا يصل، الراجح أنه يجوز أن الإنسان يتصدق عن إنسان ميت، والتضحية لا تكون عن ذلك أنها صدقة عن الميت، فإذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي فلتت نفسها وأراها لو نطقت لتصدقت أفيجزي أن أتصدق عنها، قال نعم، إن هذه الأضحية كذلك إنه باب من أبواب الصدقة، فيجوز الإنسان أن يذبح في الأضحية ويقول عن فلان المتوفى يجوز له ذلك. العلماء أيضا ذهب الحنفية والمالكية والحنبلة إلى جواز التضحية عن الإنسان المتوفى، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، أجازوا ذلك مع الكراهة، والشافعية أيضا يقولون بالجواز فيها، فإنه يتصدق عن الميت حتى لو كان الأمر روحي. أما مدى أن عليا كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإسناده ضعيف، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، هذا ضعيف، لكن عموم جواز الصدقة عن الميت في من أضحية باب من أبواب الأصل. آداب الذبح وسنن الذبح، لما تيجي تذبح الأضحية أو الجزار يذبح فهنا آداب وسنن في ذلك، من هذه الآداب يستحب تحديد الستين وإراحة الذبيحة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحسن، وأخبركم أن الله سبحانه أمر بذلك، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أن تحسن، ف فإذا قتلتم يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل ما تعذبش حد من خلق الله عز وجل، ولكن في القتال تجاهد وتقاتل فاقتل عدوك ولكن لا تعذب أحدا. هنا يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو أحسنوا الذبح كما هي الرواية الأخرى. هنا قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، إذا هنا تحد الشفرة السكينة يعني وأرح ذبيحته. أيضا في حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هلمي المدية، ثم قال شحبيها بحجر، فأمر بفن المدية للسكين فقالت ففعلت، ثم أخذه وأخذ الدرش فأرجعه ثم ذبح. يستحب ألا يحد السكين بحضر الذريعة، من الآداب العظيمة الجميلة في ديننا الرحمة بالحيوان. الرحمة في ديننا شيء حقيقي ينبع من قلب الإنسان المؤمن، مش تمثيل، مش تمثيل، مش حاجات إعلامية عشان يظهر بها في التلفزيون وعلشان يتكلموا ويقولوا إحنا عندنا رحمة وعندنا ديمقراطية وعندنا كذا، لكن الآداب آداب عظيمة من الدين تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ما هوش إذا كان قدام الناس يظهر الرحمة ويظهر إنه من أسمع الناس خلقا، وإذا كان بعيدا عن الناس يعذب ويقتل ويفعل ما يشاء. فديننا لا تمثيل فيه، فهنا الرحمة بالحيوان. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا قتلت أحسن القتل، إذا ذبحت أحسن الذبح. شوف هنا في الحديث اللي رواه الطبراني الكبير وبيهقي في صنع ابن عباس رضي الله عنهما، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته. يعني الرجل منين الشاة حط رجله عليها ومسك السكين عمال يسن السكين، وهي تلحظ إليه ببصرها، الشاة بتبصره بصر السكينة عارفة أنها تذبحها بهذه السكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قبل هذا، أفلا قبل هذا، كنت سنيت السكينة من الأول، أتريد أن تميتها موتتين، أتريد أن تميتها موتتين، عايز تموتها مرتين بهذا الذي تفعل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يسن سكينه أمام هذه الذبيحة. في رواية أتريد أن تميتها موتات، هل حذفت شفرتك قبل أن تضيعها؟ كنت سن السكين قبل ما تضيعها. يبقى هنا يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة قدام الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى إلا أن يضيق المكان، يعني إذا في عذر كثرة الذبائح وضاق المكان. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذبح أو نحر 6 بدنات أو 7 بدنات وكلهن يذبحن بأيديهن يبدأ، وكذلك نحر الإبل بتاعته ما كانش يخلي واحدة ورا الثانية. ولكن إذا تيسر الإنسان إنه يذبح ذبيحة ما هياش أمام أخرى هذا يكون الأصل، وألا يجرها إلى مذبحها بعنف وشدة، وألا يجرها إلى مذبحها بعنف وشدة. ويستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودة، وتعديل إمرارها ليكون أسرع وأسهل في ذبحها. في الذبح إنه يمرس الإنسان بالضرة يتعود على ذلك، إنه يذبح بيد قوية وينزل بالسكين مرة واحدة، إذا هي النزلة رايح مرة خلاص إذا هنا مش محتاج يروح ويجي على رقبة الذبيحة، يبقى يمر السكين بقوة وتحامل إن احتاج هذا معود، وإن كان هي مرة واحدة قطع بها، وتعديل إمرارها ليكون أسرع وأسهل في ذبحها. ويستحب استقبال الذابح في القبلة وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحب في كل ذبيحة، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحباب، يعني إذا ذبح تكون الذبيحة موجهة إلى القبلة، هذا من المستحبات وبحسب ما يتأثر الإنسان الذي يذبح، ممكن تكون ذبيحة سهلة، ممكن تكون ذبيحة صعبة، ما يقدرش يذبحها لهذه الصورة، بحسب ما يتأثر، لكن إن تيسر له فالسنة أفضل ما يكون. يسن نحر الإبل وذبح البقر والغنم، وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كره ذلك وأجزى عنه. النحر قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. النحر نحر الإنسان، هنا هذا النحر، فينحر بأن يطعن في لبة الذبيحة، الطعن في لبة، والذبح هذا من الأشياء اللي يعني فيها الرحمة في هذا الحيوان، رحمة بهذا الحيوان أن يذبح الحيوان أو أن ينحر الحيوان، مجرد ما الدم ما وصلش المخ راح الإحساس من هذا الحيوان. ولذلك إيه العلماء اللي بيستلموا في أمر الإعدام بأمر إنه يأخذ الإبرة اللي فيها سم يموت أو إنه يضرب رصاص أو إنه كذا، يقول أفضل حاجة فيها هذا باعتراف الغربيين والأمريكان وغيرهم في الإعدام، إيه أرحم حاجة يكون في الإعدام؟ يقولوا الذبح هذا أرحم شيء فيه. الذبح مجرد ما قطع العروق ما فيش دم يوصل مخ راح الإحساس. الخنق بيبقى الإنسان بيتخنق بيشد الحبل على رقبته لسه ما زال الدم عمال يوصل للمخ، يقعد 10 دقايق يقعد ربع ساعة وقلبه ما زال ينبض وهنا يتألم ألما شديدا. السم اللي بيوضع في الإنسان يفتكروا إنه حقنة السم لازم يقعد نص ساعة وهو لسه عمال تطلع روحه لغاية ما تروح في النهاية ويتألم ويتعذب عذابا شديدا. كل ما فكروا فيه خلاف ما ذكر الله عز وجل كان شيئا باطلا باعترافهم هم ان هذا الشيء فيه الم بهذه الاشياء. وان كانوا يعاندون في مساله الذبح الاسلام يعاندون وهم اولى واكثر من يعرف ان هذا الذبح ارحم بالحيوان وغيره. وان كان الان يعني على استحياء يقولون احنا نذبح بس بعد ما الاول نضربها رصاصة ضحمة، رصاصة ضحمة يضربها بطلقة في دماغها يعني علشان يخدرها وبعد كده يذبحها. فلما ناقشوا بعض المسلمين من الاطباء قالوا والله احنا ممكن نذبح على طول بس ايش عرفنا ان هي الذبيحة دي ممكن هي تفلص او تعمل وتقتل حد من الموجودين، يبقى كأن نظرتهم ما هيش بقى ليه رحمة الذبيحة لا علشان ما تهلكش حد من الناس كده. وكانوا في الماضي ما الذبح لا ممنوع الذبح خالص. وبعدين لما وجدوا انه بياخدوا الحيوان كان هي نظرة اقتصادية، نظرة مالية ونظرة طمع، نظرة طمع الحيوان بالدم بتاعه وزنه أثقل يبقى خليه الذبيحة ما يذبحها ليه نخرر الدم بتاعها ويروح الدم منها تبقى خفيفة، لا خليها أثقل عشان تجيب لنا فلوس أكثر. هذه النظرة. فلما أخذاهم الله عز وجل وجعل الدم الداخل هيعفن فيها يبوظ اللحمة ما تعيش الزمن اللي هم عايزينه، بدوا يتراجعوا شوية شوية ويقولوا لا خلينا نذبح بس بعد الذبح اللي فيه رحمة ان احنا نطلق عليها رصاصة رحمة الاول وبعدين نذبح بعد ذلك. الإسلام ما فيهوش هذه التمثيليات وهذه الخيالات اللي يزعمونها، وفي النهاية يقرون للإسلام بأن الحق هنا أن الذبح أسهل ما يكون. الذبح الإسلام يقول لنا تذبح أو تنحى، واحد من الاثنين. الذبح اللي هو بتقطع بالعرض القطع بالعرض لقطع وفرم الأوداج، الأوداج في عرقين عرق شمال وعرق يمين في الرقبة الاثنين يوصلوا الدم لمخ الحيوان للإنسان وللحيوان هذا الإله. في النص في القصرة الهوائية توصل الهواء الأكسجين وراء في المريء اللي يساعد طعام. بس أكمل الذبح تقطع الأربعة هذه. فإذا قطعت بعضها جاز الذبح. يعني هنا قطع بعضها. مجرد ما أنت قطعت العرقين اللي يوصلوا الدم، قطعت الحنجرة اللي توصل النفس، خلاص ذهبت البهيمة ولا شعور فيها بعد ذلك. وإن كان فيها حركات اضطراب، حركة اضطراب اللي فيها حركة حيوان وهو يدفع الدم الداخلي للخروج إلى الخارج من رحمة رب العالمين، تقطع أكبر العروق الموجودة في الدم اللي بالداخل كله يخرج أو أكثره يخرج بهذه الطريقة. النحر هو الطعن في اللبة، اللبة هنا تغرق العنق في الذبيحة في الحيوان اللي تنحره اللي هو الجمل، تقوم سكينة نصف طويل بتطعن فيه بداخل اللبة بيوصل يا إما للقلب على طول، القلب الحيوان تحت في هذه المنطقة فبيصل إلى القلب على طول، أو إلى الشرايين الرئيسية اللي طالعة من القلب بحيث إنه بيقطع الشرايين، يبقى ما فيش دم هيوصل للمخ في هذه الحالة ويقع الذبيحة وتستريح بذلك. فدي طريقتان في الإسلام، طريقة النحر وطريقة الذبح للبهيمة. فيستحب في الإبل أن تنحر، أن تنحر. يستحب في البقر والغنم أن تذبح إذا عكس الراجح أن الذبح صحيح، الذبح صحيح سواء أنه نحر أو أنه ذبح. يستحب أن ينحر البعير قائما على 3 قوائم معقول اليد اليسرى. ده الجمل لما هتيجي تذبح الجمل تنحر الجمل يبقى هو واقف، الجمل هو واقف ينحر على هذه الحال. قال الله عز وجل والبدن الجمال يعني الإبل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف. يبقى هنا الإبل نحرها وهي قائمة، صواف صافة كأنها قائمة على أيديها وأرجلها، هذه صواف. وذكر ابن عباس قال صواف قيامة، قيامة. وكلمة صوافن، صافنة بمعنى قائمة أيضا ولكن معقولة اليد اليسرى، معقولة قائمة على ثلاث أرجل أو ثلاث قوائم، والرجل اليد اليسرى تكون معقولة مربوطة. في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. كان هنا كانت صافنة، صافنة معقولة اليد اليسرى. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحرون الجمال الإبل، إذا الجمل واقف على القوائم وبعدين يجي على يده اليسرى، يده اليسرى روح تانيها يثنيها ويربطها تبقى على هذه الحال، يبقى هو واقف على اليد اليمنى وعلى الرجلين الخلفيتين. فهنا إذا نحره لعل الجمل يصور ويثور عليه يقوم وقع، يبقى على هذه الحالة مش واقف على أربعة بس على ثلاثة فقط، يبقى هذه معقولة. فإذا أراد أن هو يسب يقع الجمل على هذه الحالة فهذه السنة. وجاء عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر نحرها قائمة فذلك. إذا بحسب هذه الأشياء إنه إيه الأيسر فيها يتيسر له إن ينحر على هذه الحالة يبقى يفعل، لم يتيسر له ذلك يبقى بحسب ما يتيسر. ذكر البعض من العلماء منهم الخرفي المالكي يقول السنة أخذ الشاة برفق وتضجع على شقها الأيسر ورأسها مشرف، وتأخذ يدك اليسرى دلدة حلقها من اللحي الأسفل بالصوف أو غيره فتمده حتى تتبين البشرة، وتضع السكين في المذبح ثم تسمي الله وتمر السكين مرة مجهدة من غير ترديد، ثم ترفع ولا تنخع ولا تضرب بها الأرض. يعني بيذكر الأدب في نحر الشيء، يعني هو جمع الأدب في هذه الجملة في شرح المفصل الخليل في قول صفة الزكاة. قال والسنة أخذ الشاة برفق، يأخذ الشاة وبعدين ينيمها على جانبها الأيسر ويوجهها للقبلة، إذا هي نايمة على الجانب الأيسر ويوجهها إلى القبلة، رأسها مشرف يعني مرتفع رأسها عشان يطول إن يذبح، وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحي الأسفل بالصوف أو غيره. اللحي هو عظم الفك الأسفل، عظم الفك الأسفل، إذا باليد اليسرى يمسكها من الجلد اللي تحت الفك الأسفل بيشد الجلد حتى يتبين الجلد، يبقى الصوف يبقى الصوف حتى يتبين الجلد اللي موجود فيه. قال فتمده حتى يتبين البشرة الجلد يعني بتاع الرقبة، وتضع السكين في المذبح، يبقى تحت الحلق تضع السكين فيها، هنا الجوزة فوق الجوزة تحت الحلق بتذبحها على ذلك. قال وتمر السكين مرة مجهودة سواء كان فوق الجوزة أو تحتها، الراجح أنه في الحفية من غير ترديد، تمر السكين مرا مدهلا من غير الترديد ثم ترفع ولا تنخع. ولا تنخع، النخع معناه قطع العمود الفقري اللي هو انه يوصل يقطع الرقبة كلها على بعضها، يبقى نخع وصل الى اخر قفاها، يبقى هنا النخع مخ ابيض في فقرات العنق اللي هو يعني الاعصاب الموجودة جوه فقرات عنق الانسان. قال وإلا كنت قتلتها قبل بكاتها، وده محمول على العكس على إنه من ظهرها، لو إنه مسك الشاة وبدأ الذبح من قفاها بدأ الذبح، فهنا على ما يكون قطع الفقرات الذائبة بتاعتها من الخلف على يوصل للأمام تكون ماتت على هذه الحال، فقالوا تكون قتلتها، إلا أن يكون المر مرة سريعة ما يلحقش يكون قد ذبحها بذلك، وهذا خطأ إنه يبدأ بالقفا قبل أن يبدأ من الأمام ولا يصل إلى القفا. فربنا السكين كانت حامية جدا، مجرد ما نزل بها من على الرقبة قطع الرقبة كلها، الرابح أن الذبح صحيح وقد أساء في ذلك. يستحب أن يضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر كما ذكرنا، جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويجب أن يسمي عند ذبح. حديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اللحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، على صفاحهما على جانب كل واحدة منهما. يجب أن يسمي عند الذبح والنحر مع التذكر والقبر، يعني هو بيذبح وفاكر بسم الله يجب عليه أن يقول بسم الله. والقدرة ممكن يبقى فاكر بس أخرس أخرس ماله يبقى على ذلك هنا غير مستطيع لذلك وذبحه صحيح وذبحه صحيح. في الآية فقولوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق. إذا فلا تأكل مما لم يذكر اسم الله يعني الذي تعمد ألا يذكر اسم الله فذكر اسم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب اليهودي والنصراني إذا ذبح ولم يذكر الله عز وجل هل تصح الذبيحة؟ الراجح أنه يصح الذبيحة تصح الذبيحة ويؤكل منها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي أنت وكل سمي أنت وكل. فالإنسان الذي يذبح وهو متذكر للتسمية غير متأول فيها على مذهب من المذاهب ورفض أنه يذكر اسم الله عز وجل لا تؤكل ذبيحته. أما الذي نسي فذبح أو الذي له مذهب في ذلك كمذهب الشافعي رحمه الله أن التسمية سنة وليست فرضة أو أنه يرى أن إذا ذبح على شاة واحدة يذهب ثم حيذبح 100 شاة فبدأ يقول بسم الله الله أكبر ولم يسمي بعد ذلك فالراجح صحة الذبح لأنه متأول في ذلك. ولكن كلامنا على الإنسان الذي يذبح غير متأول وهو متعمد لئلا يذكر اسم الله سبحانه ويذكر اسم غير الله سبحانه هذا كله لا تؤكل ذبيحته. استحب العلماء عرض الماء عليها قبل ذبحها. استحبوا انه قبل ان تذبح الذبيحه يعرض عليها الماء لعلها تكون عطشانه تشرب في هذه الحاله. وذكروا عله في ذلك قالوا هذا اعون على سهوله سلخ جلدها يعني لما تكون شربه ميه تتنفس شويه يبقى يساعد على سهوله جلد سلخ الجلد. استحب أيضا أن لا يقطع أعمق من الولدين والحلقوم ولا يسر العنق ولا يقطع شيئا منها قبل أن تخرج روحها. هذا يستحب إذا ذبحت تصبر عليها لغاية ما يطلع كل الدم اللي فيها ما تسلقش وهي لسه ما خلاص يكون الدم اللي فيها لغاية ما تسقط وتسكن الذبيحة ابدأ في الصرف بعد ذلك. هذا مستحب. بعد ما ذبحت وقطعت حتوزع هذه على من يستحقها قسمة الهدي والأضاحي. قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فأمر الله عز وجل البدن جعلناها لكم شعائر الله وأمر قال فاذكروا اسم الله عليها صلاة وأمر فإذا وجب ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا تأكل منها هذه سنة تأكل منها تطعم القانع وتطعم المعتر كما قال الله سبحانه. وأكثر أهل العلم على أن الأكل منها هذا مستحب فلو لم تأكل منها فلا شيء عليه. في صحيح مسلم عن ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. يبقى فيه أنه ذبح له أضحية وأكل منها صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك جاء في الصحيحين عن جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. إذا هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم من أجل أن جماعة من الأعراب نزلوا المدينة دفة دافة نزل مجموعة من الأعراب وكانوا في غاية المسكنة وفي غاية الضعف ومحتاجين للطعام. فلو أن أهل المدينة كل واحد ذبح الضحية بتاعته وأكل وادخر مش هيأكل أعراب شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة نهاهم أن يتزودوا منها فوق ثلاث. إذا هم حد الثلاث أيام فقط تكون أضحية وبعد ذلك ما زاد عن ذلك أعطى بهؤلاء الأعراب. ثم بعد ذلك نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منها وتزوج. إن لم يأكل من هديه وأضحيته فلا شيء عليه. إن الأمر ليس على المعروف في هذه الآية. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القري. يوم العيد أعظم الأيام. يوم النحر فيه أغلب المناسك من صلاة الفجر في المزدلفة من الوقوف عند المشعر الحرام من رمي الجمرة من الحلق والنسك من الذبح والنحر الذهاب في الطواف بالبيت. هذه كلها مناسك كثيرة في يوم العيد أعظم الأيام عند الله عز وجل. يليه يوم القر اللي هو أول أيام التشريق ثاني أيام العيد. وقرب رسول وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست. إذا هنا في هذا اليوم قرب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس وست، يعني في يوم عيد أضحى يعني، فأدوا للنبي صلى الله عليه وسلم خمس دينار أو ستة، فطفقنا يدرسنا إليه. وهذه كرامة من كرامات صلى الله عليه وسلم ومعجزة من المعجزات. البدنات الجمال، كل جمل يقرب النبي صلى الله عليه وسلم راكع عبده عشان يبتدي به، بيتسابقوا مين اللي يبدا بهم النبي صلى الله عليه وسلم بذبحه او بنحره. فطفقنا يزدرفنا يتقربنا اليه بايتهن يبدا. فلما وجدت ذنوبها قال، فتكلم بكلمه خفيفه خفيه لم افهمها، الراوي يقول ذلك، فقلت ما قال؟ قال من شاء قطع، من شاء قطع، لأنه نحر هذه الجمال وتركها ما خدش منها شيئا. وهذا دليل على أنه لا يجب أن يأكل لحم الأضحية، فقد نحر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركها للناس. وقال بصوت خفيف، صوت خفيف، من شاء قطع، من شاء العيد. طب ما قالش ليه صوت عالي؟ لعله يحصل هجوم عليه، إذا يأخذ إنسان وإنسان، لعلهم إذا وجد على هذه الصورة أن يستحي ليأخذ يأخذ شيئا بسيطا فيكفي الجميع للموضوع. يبقى لا يجب الأكل منها سواء من الأضحية أو من الهدي، بل يجوز التصدق بالجميع. التصدق بالجميع هذا جائز، إذا تصدق منها ويأكل منها بشيء إذا تصدق وأهدها هذا أيضا جائز. الأفضل أن يتصدق بأكثرها، فإن تصدق بأدنى جزء منها كفاء، لأن اسم الإطعام والتصدق يقع عليه. فإن أكلها كلها، ذبح الأضحية وراح أكل الأضحية كلها، سواء كانت إن هي منذورة ولا كانت أضحية متطوعة بها، في هذه الحالة نقول إن لك أن تأكل الثلث منها، لك أن تهدي الثلث، عليك أن تعطي الفقراء البعض منها ما يطلق عليه أنه صدقة، يبقى يلزم أن يغرم هذا الجزء، الجزء الصدقة اللي أنت أكلته كان مش لك كان للفقراء، يبقى تجيب لحم وتدفي هذا القدر وتوزعه على الفقراء. أدنى الكمال، أدنى الكمال أن يأكل الثلث وتصدق بالثلثين، هذا أدنى الكمال. أكمل ما يكون أن يأكل شيئا وتصدق بالباقي، هذا الأكمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر 100 بدنة في حد الوداع 100 جمل، أخذ من كل جمل بضعة حتة لحمة من كل جمل، فهنا كأنه المجموع الذي أخذه شيء يسير قصاد هذا الشيء الذي تصدق بالجميع، وأخذ من كل جمل بضعة حط في قدر حلة، خذ منها من كل جمل قطعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه يأكلون، ودعا الباقي كله للناس. فهذا الكمال، هذا الكمال، أدنى الكمال أنه يأخذ هو شيء ويتصدق بشيء، فيأكل الثلث ويتصدق بالثلث، أو يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين، ويهدي الثلث إلى الأغنياء. ومفيش حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه ثلث وثلث، ما ذكرش في الحديث ذلك، ولكن اخذ من معنى الآية. قال الله عز وجل، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كلوا منها الى هذا جزء، واطعم القانع الذي يسال مسكين السائل، المعتر الذي لم يسال فتهدي انت اليه، فجعلها ثلاثا. وان كان لو اشترط ثلاثه يبقى بالعبد يعني بين ثلاثه، لا يكون تقلل المصيب بتاعك انت وتزيد في البر. ليس له أن يتلف من لحم المتطوع بها شيئا، بل يأكل ويطعم. ليس له أن يتلف شيئا، فإذا تعمد إتلاف شيء غرم هذا الذي أتلفه، لأنه هذه تقرب بها لله فليس له أن يتلف. فإذا تعمد أن يبيع منها شيئا يغرم ما باعه، إذا تصدق بالثمن الذي أخذه أو يغرم مكان ما باعه منه. ويجوز أن يصرف القدر الذي لا بد من التصدق به ولو إلى مسكين واحد. أن فرضنا ذبح وجد إنسان مسكين عنده 20 عيل يبيعونهم، فرع طيله ثلث الشاة إداله نص الشاة، إدال الشاة كلها لهذا الفقير، له أن يفعل ذلك فيعطي المساكين ولو حتى أعطى المسكين واحد جميع الواجب إلا عليه. إن أعطى الجزر منها شيئا أجرة له ضمنه، ما يعطي للجزار على وجه الإدارة الأجرة، ما يدلوش منها ولا حتى الجنس. وذلك الحديث عليه رضي الله عنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأدلائها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن وفيه من عندنا. يبقى على وجه الإدارة ما ينفعش، لكن إذا أعطى الجزار على وجه الهدية ودفعله الأجرة خلاص، إداله هدية منها جاز، إداله جلد هدية منها جاز، إداله صدقة لفقره جاز، لكن يعطي الجزار منها على وجه الإدارة وصدق ما ذبحت خذ كذا، هذا غير جاز. إن أطعم غنيا منها على سبيل الهدية، وإن أتلف أجنبي منها شيئا ضمنه قيمته، ما لو جاء إنسان أدنى به وأكلف منها بوض منها جزء أخذ جزء منه رماه أكلف منها جزءا فهم على ذلك يضمن هذا الجزء الذي أكلف. يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان ادخارها فوق 3 أيام منهيا عنها، قلنا علشان جماعة من الأعراب نزلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا فقراء، فلو أن أهل المدينة ادخروا لحوم الأضحية الأعراب مش هيلاقوا شيئا، فنهوا في هذه السنة ثم أباح على ذلك صلى الله عليه وسلم. إن أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة ولا دين. الأضحية المنذورة الراجح أنه إذا نذر أضحية له أن يأكل منه، إذا سواء كانت الأضحية هذه أضحية أو هذه نذر أن أضحي بها يجوز له أن يصرفها مصرف الأضحية التي أوجب على نفسه ذلك كلمة النذر، ولكن مصرفها مصرف الأضحية، فالأصح أنه يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا إذا كان نذره أن هذا لله ولم يكن أضحية، ما إيش أضحية، إذا قال الله إن شاف الله مريضي لله علي أن أذبح الشاة الفلانية، فذبح هذه الشاة عليه أن يتصدق بجميعها، علي أن يتصدق بجميعها، فإن قال أذبحها أضحية إذا مصرفها مصرف الأضحية. كذلك الهدي الواجب له أن يأكل نحرا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه أكل من هدي التمتع الذي ذبحه، لكن ليس له أن يأكل من الهدي المنذور ولا من هدي الكفارة ولا من جزاء الصيد إذا كان لبس الثياب في أثناء الإحرام عليه دم في ذلك، فإذا ذبح فليس له أن يأكل منه. كذلك إذا صاد صيدا في الحرم صاد حمامة في الحرم وقتلها فعليه أن يطعم فقراء الحرم يذبح لهم شاة ويطعمهم وليس له أن يأكل من ذلك. إذا هدي القران سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الجمال التي ذبحها، هدي التمتع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وكنا متمتعات أهدى عنهن البقر وأرسل إليهن من لحم عليه الصلاة والسلام، قلنا أيضا لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته إذا هو اللي يبيع الجلد فلا أضحية له حتى ولو زعم أنه حبيبه وتصدق بالمال، ولكن لك أن تنتفع بهذا الجلد أو أن تهدي هذا الجلد أو تتصدق به، من تصدقت بالجلد عليه له أن ينتفع به بأي شيء حتى ولو بالبيع. إذا تصدقت به لمسجد من المساجد مثلا بلم جلود الأضاحي فلك أن تتصدق بالمسجد، تتصدق به وتجيب إسعاف ياخذوه هم يبيعوه بعدين يعملوا بثمنه للفقراء في المستشفيات وغيره أشياء يجوز هذا الشيء، إذا أنت تصدقت به خلاص الذي أعطيته صدق له أن يتصرف فيه بما يشاء. إذا تصدق بالجلد أو أهداه جاز لمن أخذه أن ينتفع به وببيعه أو ولو بيعه، ويستحب أن يتصدق بجلال الهدي الجلال الأكفية اللي تبقى موجودة على الهدي للحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يكفي التصدق بالجلد والقرن، يعني لو ذبح أضحية الخروف ذبحه وقال المفروض علي أن أنا أتصدق منه بشيء هتصدق بالجلد بتاعه والقرن بتاعه هذا لا ينفع، من الله عز وجل قال كلوا منها وأطعمه وأنت لم تطعم بهذه الصورة. ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والختاف والفراق هذا كل جائز، ومن نظر الأضحية في عام فأخر عاصى، إذا نظر لله علي أن أضحي هذا العام وقدر وأخرها يعصي بذلك ويلزمه القضاء كمن أخر الصلاة. محل التضحية موضع المضحي، يعني الأضحية في البلد اللي أنت فيها تضحي، ولكن الراجح أنه يجوز لو أنت في بلد ووكلت إنسانا في بلد آخر أن يضحي عنك جاز هذا الشيء، كبعض الناس يكون مسافر في بلد وبعدين يتصل بأهل هنا في مصر يذبحوا الأضحية في العيد ووزعوا على الفقراء هنا أولى فهذا جائز. الأفضل أن يضحي في داره لمشهد أهله ويجوز نقل الأضحية بحسب الحالة، والأفضل للإمام أن يضحي في المصلى، الإمام هو إمام المسلمين يعني اللي بيصلي بالناس والحاكم يعني أو أمير الناس، إذا صلى بالناس المستحب أنه يضحي في مكان الصلاة. ويجوز الوصي أن يشتري لليتيم أضحية، لو كان عندك يتيم أنت بتربيه وهو غني وله مال يجوز أن تشتري له أضحية من ماله ففيها جبر لقلبه وتطهير لخاطره. يجوز إطعام الجيران من أهل الذمة من أضحية التطوع دون الوزن، صدقة التطوع يجوز أن تعطي منها ولو للفقراء من أهل الذمة من اليهود أو النصارى من الجيران، هذا في التطوع. صدقة الوجيبة كالزكاة والأضحية الوجيبة والمنذورة هذا لا يجوز أن تعطى إلا للمسلمين. وجاء في حديث عند الترمذي عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لدارنا اليهودي؟ أهديتم لدارنا اليهودي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا في أنه فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يهدي لأهل الذمة من هذا، لكن أهل العلم على أن الصدقة الواجبة الزكاة أو النذر الواجب لا يجوز أن يعطى منه إلا للمسلمين، والله أعلم. نكتفي في هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.